بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يستر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا في رمضان، وأعنا على الصيام والقيام والقرآن، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا من عبادك المقبولين، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع حلقة جديدة من هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: من أخلاق السلف الصالح. من أخلاق السلف الصالح، وهذا هو اللقاء الرابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. انطلاقا من محاور هذا المنهاج القويم، منهاج الأنبياء الذي يقوم على محاور ثلاثة: الأول المعتقد الصحيح، الثاني الخلق الكريم، الثالث الفهم السديد. بدأنا هذه السلسلة لأن المسلم صاحب المعتقد الصحيح لا بد أن يكون صاحب خلق كريم، فلا يمكن أبدا لصاحب العقيدة الصحيحة إلا أن يكون كذلك، إلا أن يكون صاحب خلق كريم. فالأخلاق الكريمة ثمرة من ثمار المعتقد، من ثمار التوحيد. ولذلك عندما نقرأ القرآن والسنة نرى الربط العجيب بين الإيمان وبين الأعمال، نرى الربط العجيب بين الإيمان وبين الأخلاق، فأخلاقنا لا تنفك عن عقيدتنا. فمثلا عندما تسمع قول النبي عليه الصلاة والتسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لازم تقف هنا. إكرام الضيف ده خلق ارتبط بإيه؟ بالإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يبقى اللي عنده الإيمان حقا يثمر إيه؟ خلقا كريما، إكرام ضيف، فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. الإحسان للجار خلق، جي منين؟ من إيمان بالله واليوم الآخر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلام الطيب خلق، جي منين؟ من الإيمان، فليقل خيرا. وكلمة خيرا تعني كل كلام منضبط بكتاب وسنة، كلام اللي يتفق مع أصول الأخلاق ويتصف مع يتصل بقواعد الإيمان، هو ده كلام الخير. كلام الخير في قراءتك للقرآن، كلام الخير في تسبيحك وتهليلك وذكرك لله، كلام الخير في أمرك بالمعروف، كلام الخير في نهيك عن المنكر، كلام الخير في إصلاحك بين المتخاصمين والسعي على إصلاح ذات البين، ده كله الخير. ما دون ذلك إذا اختلف مع الإيمان، اختلف مع قواعد الإسلام، يبقى شر، فأنت مطالب بإيه؟ إنك تصمت. ولذلك يأتي حديث النبي: من صمت نجا، أي من صمت عن الشر. فضابط حديث من صمت نجا، صمت عن إيش؟ عن الشر، لأن عطول تاخده مع الحديث ده: ومن كان يوم بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. ونقول من صمت نجا، يبقى الحديث ده نقيده بده. الله يرضى عليك يا محمد، جزاكم الله خير. أيضا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أخلاق تكون مسالما، لا تؤذي الناس لا بلسانك ولا بيدك. وبدأ باللسان لأن خطره أشد من اليد، لأن إيدي ممكن تأذي اللي قدام مني، اللي بجواري، اللي ممكن أطوله، واضح؟ يعني حدودها ضيقة في الإذاء بخلاف اللسان. اللسان ممكن يطوف العالم كله وانت قاعد هنا، ده بالعكس، ده بيروح للأموات كمان، الناس في قبورهم ولا يسلمون من أقوال الناس، سبحان الله، من ألسنة الناس. وده اللي قاله سيدنا معاذ بن جبل: وإن لمؤخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ طبعا سؤال معاذ للنبي، كما قال العلماء معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، فكيف يسأل هذا السؤال؟ لا، معاذ يعلم أن الغيبة والنميمة والكذب والزور ده كله يدخل النار، معاذ عارف ده، إنها معاذ بيسأل عن أمر آخر، عن الكلام العادي المعتاد اللي بنسميه إحنا اللغو، الحاجات البسيطة قوي، مش الكبائر. معاذ عارف أن الكبائر تودف دهية، ده النبي قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ بن جبل. ده شوف من رقي الصحابة بيسأل عن إيه؟ عن الكلام البسيط المعتاد العادي جدا اللي إحنا بنعتبره كلام ما فيهوش أي شر، خايف من ده معاذ. أهو ده بقى ممكن يجتمع عليك ويهلكك، إن خلع عن نية، إن خلع عن كذا، كان في إشارة كذا، في تلميح بكذا، مشكلة خطيرة جدا. إذن من أجل ذلك كانت هذه السلسلة من أخلاق السلف، لأن احنا ديننا دين الأخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما تصلوا عليه، عليه الصلاة وأزكى التسليم. والله عز وجل امتدح نبيه بهذا المدح العجيب: وإنك لعلى خلق عظيم. ياه، وأن الخلق العظيم بساط، بسموه انتو تبيش، تبش، بساط سجاد، والنبي ارتفع فوقه. يعني الخلق العظيم شيء وحال النبي محمد شيء آخر، ده من العلو، تفهم يعني ايه؟ وإنك لعلى، على من العلو، لعلى ايه؟ خلق عظيم، خلق عظيم تحت اهو، وانت فين يا محمد؟ علوت وارتفعت. متصلوا عليه. وربنا قال لنا عن النبي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى لابد أن نتأسى بأخلاقه عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأنه أكمل بناء النبوة عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما صح عنه: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وأكمله إلا موضع لبنة. أشوف التشبيه الجميل قوي، بيشبه حال الأنبياء جميعا برجل بيبني بيت، بيبني قصر جميل جدا منيف، القصر روعة في البناء، إلا جدار من الجدر في مكان لبنة. اللبنة بنسمحنا الحجرة أو الطوبة، بلغة أهل مصر لك طوبة، أنتوا بتسموها حجرة، هي اسمها في اللغة لبنة، خلاص إيش محمد بيسموها في الجزائر إيش؟ طوبة، إزاي عندنا يعني؟ مهم إحنا عشان الطوبة دي. يقول لك في السنة سمعت يقول لك الحجرة من الحبيب تفاحة. مثل جزائري، يقول لك الحجرة من الحبيب تفاحة، يعني أبفل يعني، صح يا شيخ رياض؟ انت راجل متخصص أمثال شعبية بقى اتحفنا كده بحاجة عند تونس عن الموضوع ده.
معلش حاجة في الضرب.
انت مش حاجة في الحومة؟
لا، في الضرب.
في الضرب مفيش.
الاخوة الجزائرية.
ان شاء فالقصر منيف جميل في كمال إلا الموضع الصغير ده. قال النبي فجعل الناس يطوفون به. الناس بدأوا يدخلوا فرجوا على جمال القصر وإحكام صنعه والزينة اللي فيه ومبسوطين قوي فيعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة؟ يعني هي دي بس عشان تكمل ليه سفت دي؟ البناء يكتمل بدي باللبنة دي. قال النبي فأنا اللبنة وصلوا عليه وأنا خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نتأسى. من أجل ذلك ما زلنا مع أخلاق السلف الصالح، ما زلنا مع خلق جميل قوي بيذكرنا برمضان وتلك الأعمال الطيبة على مائدة رمضان من صيام وقيام وقراءة للقرآن، بيذكرنا بهذا الخلق اللي هو خلق محاسبة النفس. ده كان من أخلاق السلف الصالح. في اللقاءات الماضية ذكرنا العديد من الأثار عنهم رضي الله عنهم، وفي هذا اللقاء نواصل. كان توبة ابن الصمة محاسبا لنفسه، فحاسبها يوما في يوم بيحاسب النفس، فرأى أن عمره قد بلغ 60 سنة. يا 60 سنة قطع شوطا كحال المتكلم في الطريقة، خلاص أوشكنا على 50، فنسأل الله حسن الخاتمة. آمين. تخيل بقى لما تجلس مع النفس كده وتحاسبها ماذا قدمت في هذا العمر. طيب رأس مالك ايه؟ طب اعمالك اللي ممكن تلقى بها ربك ماذا قدمت؟ حالك ايه مع الصلوات؟ حالك ايه مع الطاعات؟ حالك ايه مع سلامة الصدر؟ حالك ايه في علاقاتك بالناس؟ حالك ايه في معاملاتك من بيع وشراء واخذ وعطاء وكسب؟ كثيرا ما كل الإخوة هب أن نبينا محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم جاءنا اليوم ودخل مسجدنا، بارك الله فيك جزاكم الله خير، فمن على أتم الاستعداد يصحب النبي الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم لزيارة بيته ليرى أهله وولده وحالهم مع المنهج؟ هل أنا ممكن أصحب معايا النبي ودخله بيتي عشان يتابع سنته في بيتي ومنهجه في أهلي؟ دي محتاجة بقى إيه؟ جلسة طويلة قوي. هل ممكن النبي يروح مع واحد مننا يروح البيت يلاقي تلفزيون 2.5 متر؟ لما يسألنا بتعملوا بيه ايه ده هنقول ايه؟ بنتفرج فيه على ايه؟ على الغناء والرقص اللي منعوا الاسلام؟ بتتفرجوا على ايه؟ يبعتوا لي برامج دينية. فين هي؟ فين هي البرامج الدينية اللي في التلفزيون؟ هو ده السؤال. طيب بلاش التلفزيون، هل ممكن أصحب مع النبي البيت والبيت فيه تماثيل وأصنام بنسمي احنا توحف؟ تفهم؟ ما هو دايما دي من علامات الساعة ان الانسان يسمي الحرام بغير اسمه، يقولوا على الخمرة مشروبات روحية. روحية دي قاتلة للروح يا ابن الله يصلح حالك. خلاص. ودي المصيبة يا إخوة عندما تتبدل المفاهيم والأسماء، فهنا الخطورة على المنهج. فيقول لك تحف، حاطط دبدوب قد كده قد الهايسنج اللي ورايا ده قد كده على الأنترين، ومعلق قردين 3 في السقف، وفي النيش حاطط عروستين ثلاثة أربعة خمسة، إيه ده؟ دي كلها أصنام يا ابني. يا عم الشيخ مش يجوز الدمية للطفل. أيوة الدمية للطفل كلعبة، مش تتحط زينة يلعب بيها وبعد ما يخلص نجيب سلة تنام فيها العروسة، سلة بتاعت القمامة جنب السرير بتاع الطفل، بعد ما يخلص يسقط لعبته فيها يجي يلعب يطلعها تاني، مش حاططها ايه زينة. لماذا البيوت غير مستقرة؟ لان يا اخوة ما من صورة من هذه الصور الا على رأسها شيطان، فتجد البيت كله عفاريت وجن وشياطين، مش ممكن ينصلح الحال. والله البيت فيه ميوزك واغاني، مش بيتنطط فيه الجن والشياطين اللي بيرقص واللي بيتعرى، وشغلانة كبيرة جدا. خلاص بقى هتلاقي العملية ضربة خالص في بيوتنا، صح؟ مشكلة. هل ممكن أصحاب النبي يشوف أولادي عاملين إيه في المنهج؟ يشوف بنتي شكلها إيه؟ لابسة إيه؟ حجابها فين؟ يشوف ابني عمل إيه مع القرآن؟ كم حصل من سنة النبي؟ ده السؤال، هو ده السؤال. يعني أنا ممكن أعمل ده؟ هي دي القضية يا إخوة. فلازم نحاسب النفس بقى. طيب الله، الله رقيب ولا ايه؟ الله سميع، الله بصير. لماذا جعلنا ربنا اهون الناظرين الينا؟ من هنا يبدا الانسان يصلح حاله واحده واحده. اينس نخدم اندر، شريط في شريط، بيت باي بيت، واحده واحده. عندي 10 بلاوي سودة أعالج بلوى كل شهر، بس أنا في الطريق، صح؟ بعالج نفسي، أنا عارف نفسي مقصر، عندي 1 2 3 5 6 7. طيب يا شيخ سيد ابدأ بواحدة واحدة كده، نبعد عن دي ودرب نفسي على البعد مع صحبة طيبة، مع مجلس العلم، مع كذا، بعدت. زي ما قلت لك قديما إن حضرتك تقطع الطريق إلى ربك بقلبك لا بقدمك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طريق قلوب يا إخوة، أنا أريد أن أصل للقلب السليم ده. التشبيه اللي قلت لك قبل كده، القلب السليم ده فوق قمة جبل مرتفع وأنا في أسفل الجبل، ولا بد أن أصل لهذا القلب، محتاج مشقة، محتاج تعب، لأن في الجبل ده في عقبات كثيرة قدامي لازم أتخطاها عشان أوصل لقلبي السليم ده. خلي بالك إن إبليس كمان واقف لي في الطريق بيحذرني. فنيجي مثلا عقبات الطريق إيه؟ فلان بيدخن، بيشرب الحرام، بيشرب إيه؟ حرام، ان الدخان حرام، تعرفين كده ولا لا؟ والله حرام، انا بقسم بالله التدخين والله حرام. يا عم الشيخ واحده واحده، يا عم الشيخ بتحلي بتحلي. والله الدليل يا عم الشيخ، مش كل حاجه ليها دليل. نعم، في القران الكريم في سوره الاعراف الايه 157 الله تعالى يتحدث عن صفه النبي محمد خاتم الانبياء والمرسلين، ويبين لنا منهاجه فيقول عنه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لازم تقف هنا، دي صفة النبي محمد، جاء ليحل الطيبات ويحرم ايش؟ الخبائث. دي اسمها القواعد الكلية في القرآن اللي بنقيس عليها كل أمر مستحدث. التدخين مستحدث، ما كانش موجود في عصر النبوة، خلاص. فعندي قاعدة كلية تقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يبقى كل ما كان طيبا حكمه إيه؟ حلال، دي قاعدة. وكل ما كان خبيثا يبقى حرام. الدخان طيب ولا خبيث؟ بس خلاص، يبقى حكمه إيه؟ والله حرام. يا عم الشيخ مكروه، ماشي مكروه، مش انت عايزه مكروه؟ مكروه. علبة الدخان فيها كم سيجارة؟ علبة الواحدة 20، واحد بقول 17 صح؟ 20. أقل مدخن بيشرب له على الأقل علبة في اليوم صح؟ صح؟ ده المدخن العادي يعني، اللي بيقول لك بشربها تفريحي كده فريحي ده فهمني؟ اللي بيحنكش يعني مش مدمن يعني، فبياخد له علبة فيها 20 سجارة صح؟ يعني بياخد في اليوم 20 مكروه. بالله عليك 20 مكروه ما يعملوش حرام واحد؟ 20 مكروه يا ابن الايه؟ ده انت مصنع مكروهات وقتك سود. ما اظن لو اجتمعوا عليك هيهلكوك، بلاش كده. انت عارف الاوز بوف؟ الشكمان بتاع العربيه ده، احنا عندنا في مصر اسمه شكمان. اسمه ايه؟ شكمان، البتاع اللي في السياره اللي بيطلع الدخان ويطلع دخان ويقرف الدنيا ده. والعربيات دي ما تمشيش هنا، في مدن ممنوع تدخلها. لو عندك عربيتك بتطلع يقول لك لا المدينة اسمها دي صديقة البيئة، لازم عشان تدخل بسيارتك تكون واخد ايه علامة كده من المرور خضرة تسمح لك انك تمر. يعني ايه ما عندكش البلوة السودة اللي ورا ده منفس كده؟ فاسم عندنا في مصر ايه؟ شكمان. فكان احد الدعاء يقول كده للمدخنين، انا مش هقول لكم حرام ولا حلال، انا هقول لك خلقك الله إنسانا فأبيت إلا أن تكون شكمانا. ده ربنا كرمك خلك إنسان، أنت حبيت تبقى إيه؟ أوز بوف. هنعمل لك إيه؟ طول ما أنت ماشي عم تنفخ دخان وقرف بتلوث البيئة وتهلك صحتك وتحرق المال وتضيع زوجتك وتضيع ولدك وجاي بتجادل، يا أخي استحي استحي على نفسك. ده أنا لو قلت لك الآن الشيخ وقع كده رح مطلع 100 يورو الورقة الخضرة دي مش معايا على فكرة مثلا، وجبت قلت يا محمد يا هات لي النار اشعل اشعل، ورحت مولع فيه، حرام عليك يا شيخ تولع في الفلوس تحرك المال صح؟ يقولوا عليا ايه؟ عيب يا مجنون ايه يا بتقول الشيخ؟ شوف بدو شفت الولد مجنون على طول ها. هيقولوا عليه مش عليا، ما تقولش عليه، يقولوا عليه هو اللي بيعمل كده. انا وانا بعمل طيب مجنون ماشي. طب المدخن علبة الدخان بكام؟ 7 يورو يا ابن الايه؟ ده قيمة زكاة الفطر ابن الايه، بيولعها بالنار. سبعة يورو بيشرب علبة في اليوم، في 30 يوم 7 × 30 كم؟ 210 يورو. بيعمل فيهم ايه؟ بيولع فيهم النار، نسميه ايه؟ قول ده، لا لازم قول دلوقتي، مش عايز تقول عليه دلوقتي وتقول عليا انا. شفت الواد مش عايز يقول لما عند انا المجنون يا ابن الايه؟ نقول مجنون ونص كمان. ولذلك العلماء قالوا ايه؟ المدخن يقول لك الحمد لله انا عندي اموال كثيره، ما تعنينيش 200 يورو ولا 500 يورو. عندك كتير؟ اه طيب. ان كنت من صاحب المال والثراء فانت مسرف، والاسراف محرم في ديننا، لان الله تعالى قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرف. طب ربنا ما بيحبكش يعني هلكت ولا لا؟ والله هلكت. اذا ابغضك الله هلكت، ادي واحد يا صاحب المال. طب فقير وحالتك بؤس وبنيل بنيله كمان وسوسيال امت وقاعد لنا بلا شغلان وبتشرب، دخل الوقت فضل دقيقه، اعطينا دقيقه يا محمد، دقيقه واحده يا ابن الايه، فقير ومعدم وحالتك بؤس وبتدخن يبقى أنت مبذر. وربنا قال عن المبذرين إيه؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ترضى بقى بدي؟ لا. فأنت مدخن يا أنت، يبقى لازم أتخطى العقبة عشان أطلع سنة في الجبل عشان أوصل للنفس القلب السليم ده. أجي أطلع مش هتقدر، ده إبليس بقى كان غيرك أشطر، مستحيل هتتعب، غيرك جرب أهو، شايف الواد اللي قاعد هناك ده حاول وبطل شهرين ورجع تاني وانت هترجع تاني. فيخوفك المؤمن يقول له أبدا، لازم أخطي أدوسها برجلي. مين اللي هيدوسها النهاردة؟ ربنا يكرمه ويطلع خطوة في الجبل. هتقابلني خطوة تاني بسمع موسيقى، اطلع مش هتقدر. لا هقدر. هتقابلني خطوة تالتة غض البصر، ما بغضش بصري، غض مش هتقدر، هقدر. هتفضل في الصراع ده على طول لغاية ما توصل لقمة الجبل. عارف لو وصلت هناك انعزل إبليس يبكي وخنس واختفى وابتعد عن طريقك، لأنك سوف تصل إلى النفس المطمئنة. مش نحاسب بقى نفسنا يا إخوة قبل الفوت؟ أيامنا بتمر. فآدي توبة ابن الصم بيحاسب نفسه، لقى عمره 60 سنة فحسب أيامها. خلي بالك كده معايا، فإذا هي 21,500 يوم، 21,500، 60 سنة عدوهم باليوم، انت عديت عمرك؟ قال فصرخ وقال يا ويل، ألقى الله 21,000 ذنب، لأنه لا يخلو اليوم من ذنب. فكيف وفي كل يوم 10,000 ذنب؟ ده بيحاسب نفسه. ثم خر مغشيا عليه فحركوه فإذا هو ميت، فسمعوا قائلا يقول يا لها من رقدة إلى الفردوس الأعلى. رقدة، محاسبة النفس، سبيلك إلى الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.